الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. أما بعد، كما سمعتم انتهينا يوم أمس من أدلة الصفات سواء من الأحاديث أو مما تقدم من الآيات، وعرفنا أن مذهب أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أنهم يؤمنون بما أخبر الله عز وجل به في كتابه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، والسبب في ذلك أنهم الوسط الخيار العدل الذين هم هدى بين ضلالتين ونور بين الظلامين وحق بين باطلين. قال رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أنهم وسط في باب الأسماء والصفات كذلك هم وسط في بقية أسماء في بقية مسائل الاعتقاد. قوله الوسط يأتي بمعنى التوسط بين الشيئين، فيأتي بمعنى العدل الخيار، يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطاء أي عدل الخيار. فأهل السنة وسط أي عدول خيار معتدلين بين الطرفين المنحرفين في جميع أمورهم، وفي الحديث خير الأمور أوسطها. هذا معنى حديث، أما حديث هجر هكذا لا أعرف. قال علي رضي الله عنه: خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي. ذكره ابن مبارك عن محمد بن طلحة عن علي. فقد مدح الله أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين، ونهى الله عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير في غير موضع من كتابه. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: أي عمل إلا والشيطان فيه نظرتان، نظرة إلى الغلو ونظرة إلى أجف. أهل السنة وسط في ذلك كله. نعم، قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نهى عن الشح والبخل، ونهى كذلك عن الإسراف. كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما عدلا. وقال بعض السلفين: الله بين الغالي وفيه والجافي عنه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه النسائي بن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الحاكم. فيه النهي عن الغلو، والغلو هو في حد ذاته يعتبر جفاء، لأن الغالي يجهل الأدلة، وإن كان الغالي هو متشدد لكن في نفس الوقت هو جفى الأدلة الصحيحة الصريحة وتركها وأهملها وعمل بما توصل إليهم بهواه. والغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه لتجاوز الحد على الشاعر، ولا تغلو في شيء من الأمر واتصد كلا الطرفي قصد الأمور ذميمه. وفي حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، أخرجها مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: من كيد عدو الله إبليس أن يشم قلب العبد، فإن رأى عنده قوة إقدام وعلو همة قلل عنده المأمور وأوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة. يعني إذا كان الرجل متمسك ما يقول: لا كن مثل هؤلاء حليتي اللحى، كن مثل هؤلاء المنحرفين الضالين، وإنما يقول له: ما زلت تحتاج إلى شيء من ذلك. فما يزال يأزه أزا حتى يقع في الغلو. فإذا شم قلبه ووجده قلب مهزوم حبب إليه المعاصي السيئة، فلا يأس الشيطان لا من المستقيم ولا من غير المستقيم، ويأتي كل واحد من بابه الذي يقبل. وإن رأى الغالب عنده الانكباب والإحجام ثبته عن المأمور وثقله عليه حتى يتركه أو بعضه، كما قال بعضهم: ما أمر الله بأمر إلا والشيطان فيه نظرتان، إما إلى إفراط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر، وقد انقطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين انسحى. قوله: كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا لتوسطها بين الطرفين المذمومين، فلم يظلموا غلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود، ولكنهم أهل وسط واعتدال، فهم معتدلون في باب توحيد الله، إذ كان اليهود يصفون الله بالنقائص ويشبهونه بالمخلوق، بل يقولون أنه فقير وأن يده مغلولة وأنه عجز لما خلق السماوات والأرض احتاج إلى الراحة في يوم السابع، وهكذا. فاليهود ممثلة ورفع النسل اللغوب قال نعم يصفون الله بالنجاس ويشبهونه بالمخلوق كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا إن الله فتير ونبع عن نفسه اللغوب الذي وصفوه به والنصارى يصفوا ومن استنى من اللغوب كنا لكمال قوته وقدرته وحياته وقيمته والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي اختص بها فلا يشركه فيها غيره كالآلهة وغيرها وقالوا بأن المسيح هو الله وقالوا ابن الله وقالوا ثالث ثلاثة ومن العجب أن النصارى لو اجتمع أحدهم في غرفة كما قال الشاطبي في الأطفال وغيره أنهم لو اجتمع عشرة منهم في غرفة رأيت بعضهم ما يعرف دين الثاني ويختلفون في ربهم هل هو الأهوت والناسوت معا أم هو الطبيعة أحدى أم هو الناسوت أم هو اللاهوت أم هو الروح القدس أم هو الله أم هو الإبن أم مجموع ما لا يستطيعون فقالوا بأن المسيح هو الله وقالوا بأن الله فأنت سلابة أمة محمد وسط يعبدون الله سبحانه وتعالى ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فوصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النفس والعيب وكذلك في النبوات فاليهود تقتل الأنبياء وتستكبر على أتباعهم والنصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا كما تجد أنهم يدخلون متى ويدخلون يوحنا ويدخلون يهودا ويدخلون فلان وفلان مع أنها لا أدل عليها فهذه الأمة تؤمن بجميع أنبياء الله ورسله أما الشرائع فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الأول والنصارى جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من الشرائع ما بعث الله به رسله وكذلك في العبادات النصارى يعبدون ببدع ما أنزل الله بها من سلطان واليهود معرضون عن العبادات والمسلمون عبدوه بما شرع ولم يعبدوه بالبدع مثل هذا الكلام ذكره الشيخ الإسلام بتوسع كتابه حتى ماذا الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح قال وكذلك في حق الأنبياء عليهم السلام فلم يغلو فيهم كما غلت النصارى في المسيح ولا جفوهم كما جفت فيهم اليهود فالنصارى عبدوهم واليهود قتلوهم وكذبوهم والأمة الوسطية هذه الأمة آمنوا بهم فعذروهم ونصروهم فهذه الأمة أفضل لهم على الإطلاق قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخية للناس وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا فخير أمة أخية للناس قال خير الناس للناس يدخلونهم الجنة بالسلاسل وفي حديث أبي هريرة أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وأما قول سبحانه وتعالى الحديث صحيح وأما قول سبحانه وتعالى بني إسرائيل فضلناكم على العالمين فالمراد أنه سبحانه فضلهم على عالم زمانهم كالشعر بختنصر وغيرهم هذا فهمهم لأن اليهود يستدلون بالقرآن العجب أنهم يستدلون بالقرآن لهذا النصارى نحن نقول لهم لا يجوز لكم أصلا الاستدلال به حتى تؤمنوا به لو قالوا يقول ربكم أو في كتابكم المقدس أن الله عز وجل يقول وفضلناكم على العالمين إن الله اصطفى فماذا آدم ونوح على إبراهيم وعلى عمران على العالمين وكذلك ما تقدم من الآيات نقول على عالم زمانهم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل فأكرم الناس فهذه الأمة خير الأمم ثم لا يجوز لكم الاحتجاج بكتابنا حتى تؤمنوا به فإذا آمنتم به لا يكون إيمانكم به حتى تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بل قال شيخ الإسلام لا يستطيعون أن يثبتوا نبوة أنبيائهم إلا بالإيمان محمد صلى الله عليه وسلم الآن النصارى هل يستطيعون أن يثبتوا نبوة رسالة المسيح وغير دين الإسلام؟ لا يستطيعون لأن اليهود يقولون لهم هذا ولد زنا والعد خرج هكذا إلى من غير عاد اليهود قالوا ولد زنا فيمشون على هذا وهم يقولون هو الله ابن الله وصاروا يتخبطون فيحتاجون إلى إثبات رسالة عيسى بأدلة القرآن والسنة قوله فهم وسط لباب سورة الله أهل السنة وسط أدعاز وخيار معتدلون بين الطرفين المنحرفين فهم معتدلون بذلك توحيد الله يسمونه سبحانه لما وصف به نفسه وما وصف به رسوله أعرف الناس بربه صلى الله عليه وسلم وذلك تعطيل فلا ينفي عنه ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله أو وصفه به رسوله ولا تشبيه فلا يقال له سمعك أسماعنا ولا بصرك أبصارنا ونحو ذلك ما قال سبحانه ليس كمثله شيء السميع البصير يعني يثبتون من غير تمثيل وينزهون من غير تعطيل فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبع وقوله السميع البصير رد على المعطل قول أهل التعطيل يعني قوله بين أهل التعطيل أي الذين نفوا حقائق أسماء الله وصفاته وعطلوه منها يقولون اسمه السميع لكن ليس له سمع اسمه البصير لكن ليس له بصر وكذلك ولاتهم من فوق الأسماء والصفات من الجميع والمعتزلة والأشاعرة وأشباهين فالجميع نفوا صفات الله نفوا صفات الله لفظها ومعناها وزعموا أن إثباتها يفضي إلى التشبيه وعطلوها فروا من شيء ووقعوا في أشد منه يعني لم يعطلوا الله من صفاته حتى مثلوا كيف هذا يا رجال؟ الآن الجهم متى قال الله لا يسمع ولا يبصر؟ لما تخيل أن إثبات السمع والبصر تمثيل إذا مثل ثم عطل وفر من التمثيل بالموجودات فمثل بالمعدومات والممتنعات فر من شيء ووضعوا بأشد منه فإنهم لم يعطلوها حتى شبهوا الله سبحانه بخلقه واعتمدوا أن صفات الله كصفات المخلوق فعطلوها فرارا من التشبيه الزعمين فوضعوا في أشد من ذلك وهو تشبيهه سبحانه وتعالى بالمعدومات وأن بصات فشبهه أولا معطل ثانيا ثم شبهه ثالثا فإن من لا صفات له بالكلية لا وجود له فإن من ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا هو فوق ولا أسفل ولا يمين ولا شمال إلى آخر ما هو موجود في كتبهم ليس له وجود بالكلية بل هو مقدر في الأذهان لا وجود له في الأعيان الآن لو رأيت إلى الذرة فمدونها أو السماء فمدونها نقول السماء فمدونها ما من شيء إلا وله وجود هذه المخلوقات كبرت وصغرت إما فوق أو تحت إما ماذا متصلة بعضها ببعض أو منفصلة إما حية أو ميتة ثم هؤلاء يقولون الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا فوق ولا تحت ولا هكذا هذا شيء معدوم في الخارج موجود في النفس فإن من ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا هو فوق ولا أسفل ولا يمين ولا شمال إلى آخر ما هو موجود في كتبه ليس له وجود بالكلية بل هو مقدر في الأذهان لا وجود له في الأعيان أي لا وجود له في الواقع يقدر في أذهان الناس فقط تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وكلام العلماء في ذمهم وأنهم يدورون على أن يقولوا ليس ثم إلا العدم المحر كثير حتى قالوا المعطل يعبد عدم المعطل يعبد عدم والممثل يعبد صنم فأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا المعاني فيقولون إنه سبحانه سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم لنا غير ذلك مما يقولونه وتصور هذا المذهب كاف في رده وإبطاله كيف هذا؟ الآن سميع بلا سمع هل يعقل واحد سميع بلا سمع؟ لا يعقل بصير بلا بصر عالم بلا علم يتكلم بلا كلام مريض بلا إرادة قوي بلا قوة هكذا وأما الأشاعرة فأثبتوا لله بعض الصفات ونفوا البعض فاضطربوا وتناقضوا والواجب أن يثبتوا جميع الصفات قوله الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي الضار والنسبة إليه جهمي بفتح الجيم والجيم أخذ والجهم أخذ بدعته وهذه بدعة تعطيل الصفات من الجعل بن درهم فهو أول من تكلم بالتعطيل في الإسلام فقتله خالد بن عبد الله القسري بعد أن استشار علماء التابعين فأفتى بقتله فخطب في يوم عيد الأضحى فقال يا أيها الناس ضحوا تدبر الله ضحاياكم فإنه مرحم بالجعل بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما الحق أن أمراء ذلك الزمان كان عندهم غير على الدين وإن كان عندهم معاصي وعندهم إعرام وعندهم ربما تعاطي مشكلات وغير ذلك لكن كان عندهم غير على الدين كان يبتلون الزنادقة فقال يا أيها الناس ضحوا تكبر الله وحياكم فإنه ضحى بالجهل بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا
فلما أن الله عز وجل يقول فاتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. ولم يكلم موسى تكليما مع أن الله يقول وكلم الله موسى تكليما. فنزل فذبح وفي أصل المنبر قال ابن القيم رحمه الله: ولذا ضحى بجعد خالد البصري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله دربك من أخي قربان. والجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن أخذ العتر عن أبان بن سمعان، أبان بن سمعان يهودي، وأخذ أبان عن طالوت يهودي بن أصل لذيذ بن معصم زوجته، وأخذها الويل عن يهودي من اليمن، وأخذ هذه البدعة عن الجعد بن درهم ابن صفوان الترمذي، وأخذ عن الجهم بشر المريسي، وأخذها عن بشر أحمد بن أبي دؤاد. وأما الجهم بن صفوان فقتله سلم بن أحمد أمير خراسان سنة 168، ونسب الطائفة إلى الجهم لأنه الذي ناظر عن هذا المذهب الخبيث وأظهره ودعا إليه، وتقلد هذا المذهب الخبيث بعده المعتزلة، ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. قال جمع من العلماء في الجهمية إنهم ليسوا من فرق هذه الأمة 72 فرقة، منهم عبد الله بن مبارك ويوسف بن أصوات وغيرهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم. واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله: مشهور مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية، حتى أن أحمد كان يقول إذا صليت خلف الجهم فأعد الصلاة. وقال أحد العلماء لا أذكر اسمه الآن، قال: لا يجوز زوجتهم ولا تورث أموالهم. المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية والمعطلة صلاة الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب والسنة وحديث قولهم بحوث الصالح وجحود ما أخبر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بل وجميع الرسل. لهذا قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. اليهود أثبتوا موجودا وإنكار الفقير، لكن في الجملة كلامهم أقرب من حيث الإثبات من كلام الجهمية. أما هؤلاء أثبتوا عدما، مع أن كلام اليهود كفر وزندقة والنصارى كذلك، لكن كلامهم أهون من كلام الجهمية، أهون من كلام الجهمية. قوله: أهل التمثيل المشبهة، أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله في خلقه ومثلوه بهم، وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، والتشبيه ينقسم إلى قسمين كما تقدم. وأول الرافضة كانوا مشبهة والآن صاروا معتزلة. الأول تشبيه الخالق بالمخلوق كما تقول: لله كأيدينا وعنك عيننا وقدمك أقدامنا، هذا كفر. ومثل الله بخلقه كفر، ومعطل الله من صفاته كفر. الثاني تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه الأصنام والأوثان بالله سبحانه وتعالى عن ذلك، فإنه سبحانه لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير. قال تعالى: هل تعلم له سنية أي مثيلة، ولم يكن له كفوا أحد أي نظير، والكفوا السمي شيء واحد. فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء والسميع البصير. المعطلة غلوا في النبي حتى شبهوه بالمعدومات، والناقصات والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوه بالمخلوقات. وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله الأسماء والصفات ونفى عنه مشابهة المخلوقات. قوله رحمه الله: وهم وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية، انتهينا من باب الأسماء والصفات، وأن أهل السنة وسط. المعطلة عطل الصفات، وأهل السنة أثبتوا الصفات مع تلبيهم. والممثلة مثلوا الصفات، وأهل السنة أثبتوا الصفات كما يليق بالله عز وجل، فأهل السنة هم الناجون. قالوا: وهم الوسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية قالوا: الله لم يخلق أفعال العباد. القدرية النفاة قالوا: الله لم يخلق أفعال العباد بل العباد يخلقون أفعالهم. والجبرية قالوا: أفعال الناس هي أفعال الله، يعني الزنا عندهم واللواط عندهم وشرب الخمر عندهم وشرب هو فعل الله، والإنسان كالريشة من العبرية. فقال الجبرية ضلال وكفر، فقال القدرية كذلك ضلال. والواقع أن قول أهل السنة هو العدل الخيار، فإنهم أثبتوا للإنسان استطاعة وقدرة وإرادة وغير ذلك، مع أن استطاعتهم وقدرتهم ومشيئتهم لا تخرج عن مشيئة الله، ما تشاءون إلا أن يشاء الله. قالوا وهم وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية، فالجبرية نفوا أفعال العباد وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا البتة، وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم. انظر، إذن الكفر من الذي فعله عندهم؟ الله. إذن هذا المخلوق الذي فعل الله به الكفر هل يثاب أم يعاقب؟ اختلف، بعضهم قال يعاقب لأن الله أراد له العقاب، وبعضهم قال بل هو مثاب، حتى قال بعضهم أصبحت ممتثلا لما ينتابني ففعلي كله طاعاته، فعلي كله طاعاته. قال إنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم، والعبيد ليس لهم القدرة ولا إرادة ولا فعل البتة. سبحان الله، أنت لماذا الآن تقوم؟ لماذا تشرب؟ لا قدرة وإرادة؟ لماذا نقرأ؟ إلى غير ذلك. الله عز وجل جعل لنا القدرة والإرادة، الفاعل حقيقة للفعل الذي خلقه الله الإنسان. فإنما أفعال العباد كفي الأشجار أو كحركة المنتعش، والكل فعل الله، وعليه فسائر الأفعال طاعة لأنها موافقة لإرادة الله الكونية القدرية، فالزنا على واللواط والقتل وشرب الخمر على هذا القول طاعات. وقد قال بعض ولاتهم أصبحت منفعلا لما يختاره ربي ففعلي كله طاعات. سبحان الله، فأسألكم بالله الذي يعتقد مثل هذا المعتقد، هل ترون أنه يرعوي وينزجر عن شر؟ هذا ما سيرعوي عن شيء، سيزن من الخمس يلوف ويكفر ويفعل كل فعل يعتقدها أن هذا فعله ويتمثل بهذا أصبحت من فعلا، ربما يظن هذا البيت أصبحت من فعلا لما يختاره ربي ففعلي كله طاعة. فانظروا كيف وصل به الحال إلى أن يقول أحدهم وما الله وما الكلب والخنزير إلا إله. وابن عربي يقول ما باليت عبدت الله في كنيسة ولا صليت كنت نصراني أو كنت راعي غنم أو كنت يهودي أو كنت مسلم. وربما رضي أحدهم بالزنا في أهله فقلنا الله عز وجل هو الذي أراد ذلك، يقول لها اعتقادي في هذا المذهب أهم عندي من كل شيء. فأحدهم يرى عبده على زوجته، فلما قال لها قال يا سيدي أرأيت أن الله قدر علي هذا؟ قال له خيرا فيما اختاره الله، أنت حر لله. الله يقول أن اعتقادي في هذا المذهب أحب إلي من الدنيا ما فيه، يرضى بالفجور في زوجته، مع أنه لو لطن أو ضرب وكسر رأسه لذهب إلى المحكمة يطالب هذا الرجل بدفع الأرشة أو الإصاص أو تعويض الجناية. الآن لو لقينا جبري ولكمناه على رأسه حتى نزل الدم من أنفه ماذا سيفعل؟ سيصيح، يقول فعلتم بي وفعلتم بي وهذا الرجل ظلمني وأخذ مالي. ما هو أنا الذي أخذ مالك؟ الله الذي أخذ مالك. فالله هنا يقول لها لا 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 أنت الذي أخذت مالي. قالوا رجل من أهل السنة فقع بينهم نظر بينه وبين جبري، فقال الجبري الإنسان مخير ليس مخير. قال له يا فلان قل غير هذا القول. قال أبدا الإنسان مخير. فأخذ السنة حجرة ورجم بها في رأسه حتى سال الدم. فقال الجبري لماذا جعل أصلها؟ قال أنا مخير، ما أنا مخير. فالمذاهب الفاسدة يا أخوان تناسبها يعني العقول تعرف فسادها، العقول السليمة تعرف فسادها. قال ولا شك في فساد هذا المذهب وأدلة كتاب السنة بلغ العقل متواطية على ربه وإبطاله، فلا يمكن أن تعيش أمة على هذا المذهب الخبيث أو تنتظم أمورها. ولا شك أن هذا المذهب مخالف لجميع أديان الأنبياء، والجبرية سموا بذلك لأنهم يقولون إن مجبورون على أفعالنا، فغلوا في إثبات القدر وزعموا أن العبد لا فعل له البتة. قال في التعريفات الجبرية من الجبر وهو إسناد فعل العبد إلى الله، والجبرية اثنان متوسطة تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية، وخالصة لا تثبت كالجهمية انتهى. والكسب عند الأشعري شيء محال، أنت لا تأتي يلتبس علي كلام الأشعري تقول والله الأشعري أحسن كلام منه. الأشعري مؤدى كلامه إلى أن الإنسان مجنون. هم قالوا الفاعل حقيقة هو من؟ الله الجبرية. الفاعل حقيقة هو الله. جاء الأشعري وقال لا، الإنسان له خسر لكن عبارة عن آلة. الآلة هذه من الذي يحرك الآلة؟ صاحب الآلة. فإذا الإنسان عبارة عن آلة، إذا عندنا لمن؟ من الذي فعل هذا الفعل؟ الله. إذا الكسب عند الأشعري من الأمور التي لا حقيقة لها عند التعبير. قال لفظ جبر وأيضا لفظ الكسب أدخلوه ليهموا به الناس، فإن الجبرية صرحوا هؤلاء مجموجوف. قال ولفظ جبر لفظ مبتدع أنكره السلف الثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم وغيرهم، وقالوا الجبر لا يكون إلا من عاجز، فيقال جبل كما جبر كما جاءت به السنة. ماذا؟ جبل. نعم جبل كما جاءت به السنة. وأشار إلى ذلك الشرطبي بن ابن القيم رحمه الله. وأصل قول الجبرية مأخوذ عن الجهم بن صفوان فهو إمام المجبرة، والجبرية عكس القدرية نفاة القدر. القدرية قالوا الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، هؤلاء ولاتهم هم كفار فقيل بأنهم قرروا. والقدرية النفاة المبتدعة هم الذين زعموا أن أفعال العباد خلقها العباد، فيستدلون من الحديث والشر ليس إليه، مع أن الله يقول الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون. فإن القدرية نسبة إلى القدر نبيهم إياه، وبتسمى الجبرية قدرية لأنهم قالوا في إثبات القدر، والتسمية على النافين أغلب دار الشيخ تبي الدين في تأييته. ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوا أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به الشريعة. يعني كلهم قدرية، سواء الذين نفوا القدر أو الذين نفوت القدر. تعرف القدرية أن فهم الذين ورد بهم الحديث الذي في السنن أنهم مجوس هذه الأمة، الحديث حسن بن طولي. القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تتبعوهم. وأكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل، والآن الرافضة على هذا المذهب الباطل، فإنهم يقولون أن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فالله سبحانه وتعالى على زعمهم لا يقدر على أفعال العباد ولا شاءها منهم، ولكنهم يعملونها دون مشيئة الله وقدرته، دون مشيئة الله وقدرته، وأن العبد لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، فأثبت خالقا مع الله، فأن الله قال وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، فأثبت خالقا مع الله سبحانه، وهذا إشراك مع الله في توحيد الربوبية. فهمتم هذا الجهل الآن؟ والفرق بين القدريتين أن هؤلاء أثبتوا وهؤلاء نفوا، وإلا فجماع شبهتهم واحدة. القدرية الجبرية قالوا الله لا يبع في ملكه إلا ما يحب. فهمتم؟ الله لا يكون في ملكه إلا ما يحب. إذن الكفر وقع في ملك الله ولم يقع؟ وقع. الزنا وقع ولم يقع؟ شرب الخمر، المواد، إذن الله يحب هذه الأشياء. فهمتم؟ على زعمهم القدرية النفاية قالوا نعم الله لا يقع في ملكه إلا ما يحب، أو لا يخلق إلا ما يحب، الله لا يخلق إلا ما يحب. الزنا، المواد، شرب الخمر، الكفر، هذه محبوبات إلى الله المكروهات، مكروهات. إذن الله خلقها أم لم يخلقها؟ لا لم يخلقها على حد تعبيره. فظلوا من حيث الشبهة واحدة، كما أن المرجئة والخوارج شبهتهم واحدة. المرجئة زعموا أن الله أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والخوارج زعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ثم ظلوا. التفريعات كما سيأتي بيانا. فهؤلاء اتفقوا من حيث الشبهة أن ما كان لهذا الوجود فهو محبوب إلى الله. يعني من حيث أن الله لا يخلق إلا ما يحب، والجبرية قالوا كل شيء محبوب إذا الله يريده، والقدرية قالوا المحبوبات الله لا يريدها إذا لم يخلقها. فأهل السنة يقولون الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية تكون فيما يحبه الله فقط، يتقع أو لا تقع، وتجتمع مع الإرادة الكونية في حق المؤمن الطائع وتفترق في حق العاصي. والإرادة الكونية لا بد أن تقع، وقد تكون في المحبوب غير المحبوب، فهمتم؟ فأهل السنة خرجوا من هذه الضلالات بجمعهم بين الأدلة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال القدرية يتضمن الإشراك والتعطيل، فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل، ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله، وهاتان شعبتان من شعاب الكفر، فإن أصل كل كفر والتعطيل والشرك انتهى من هذه. قال وقد وردت الحديث في ذم القدرية وأنهم مجوس هذه الأمة، وذلك لمضاهاة قولهم قول المجوس، فإن المجوس يثبتون خالتين، خالق الخير وخالق الشر، وهم النور والظلمة، فالنور خالق الخير والظلمة خالق الشر. فكذلك القدرية أثبتوا خالقين، أثبتوا أن الله خالق الحيوان وأن الحيوان يخلق فعل نفسه. ثم ورد في ذمهم ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. عرفتم وجه المشابهة يا أخوان؟ وقد رد بعضهم على المجوس، وكم للظلام وكم في ظلام الليل وكم في ظلام الليل عندك من يد، تدل على أن المناوية تكذب. المناوية تقول أن الظلمة هي خارج الشر، والله عز وجل كم يفرج من كروب في الليل، وكم سيد من أمور في الليل. المناوية هم المجوس يكذبون. وراها لذنب القدرية حديث أخر، تكلم أهل الحديث في صحة رفيها والصحيح أنها موقوفة، وأول من تكلم في القدر معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي. هذا معبد الجهني قد رد عليه ابن عمر، قال إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم جريء وأنهم مني براء. وأما غيلان الدمشقي فقد نابره عمر بن عبد العزيز وزعم أنه كاذب، فقال عمر بن عبد العزيز أنت كاذبا في توبتك، فضرك الله على باب دمشق. فلما قبض عمر بن عبد العزيز عاد الى منهبه فصرب على نجمه، فجعلوا يمرون عليه والذباب على يديه لانها قطعت، فيقولون يا غالان هذا قدر، ويقول لا، والذباب ياكل في يده. وكان ذلك في اخر عصر الصحابه، وانكر عليهم الصحابه وتبرأ منهم وبدعوهم. فالجبريه قالوا في اثبات القدر، والمعتزله قالوا في نبيه، وهدى الله اهل السنه والجماعه القول الوسط الذي تؤيدها أدلة الكتاب والسنة، فأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة، وأن أفعالهم تنسب إليهم على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز، والله خلقهم وخلق أفعالهم. وهذا الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط إليهم على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز، وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال والله خلقكم وما تعملون، وأثبتوا العبد مشيئة واختيارا تابعين لمشيئة الله كما يقول سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وسيأتي الكلام على هذه المباحث إن شاء الله. نكمل. قال قوله وفي باب وعيد الله، الوعيد التخويف والتهديد، فالوعيد والإعادة الشر، وأما الوعد والعدة ففي الخير كما قال سبحانه وكما قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. على الآن لو وعدتكم لماذا بمال مثلا ثم أخلفت هذا الوعد، وذنب أن أمدح وذنب. لكن لو توعدتكم أني سأترك الدرس ثم لفعل صدر من أحدكم ثم أتيت الحضر، أمدح ولا أذنب؟ أمدح. إذن في فرق بين الوعيد والوعد. فالمعتزلة لما كان مؤسسوهم من أهل اللسان العجمي لم يفرقوا بين الوعد والوعيد، فقالوا لا يجوز على الله أن يخرج الوعيد. مثلا يقول الله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فغضب الله عليه. إذا لو مات على الإنسان، لو مات الإنسان على هذه الكبيرة، عند أهل السنة ما يعتقدون فيه، يعتقدون أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه.
هل عند المعتزلة هذا الاعتقاد؟
يجب على الله أن يعذب هذا العاصي. فهمتم؟ يقولون يجب على الله إنسان الوعيد. قال المرجع نسبة إلى الإرجاع للتأخير لأنهم أخروا الأعمال على الإيمان. أرجو أخاه أي أخرهم لا مرجعون لأمر الله مؤخرون، حيث نعم أن مرتكب الكبيرة غير فاسق وأن الناس الإيمان سواء، فالإيمان سواء، فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء. بل وجد أثر عن أبي حنيفة وهو يقول إيمان أبي بكر كإيمان إبليس، إيمان أبي بكر كإيمان إبليس. أبو بكر قال ربي وإبليس قال ربي. فأحدهم يرى امرأة ترقص، قال هذه إيمانها على إيمان مريم بنت عمران، ترقص مغنية. حتى قال عمرو بن ميمون عجبت لقوم يزعمون أن إيمان هذه الرقاصة كإيمان مريم بنت عمران. حتى قال إبراهيم التيمي لأنا على الأمة من المرجئة أخوة من عدتهم من الخوارج. يعني لو كان عندنا 10 مرجئة وعندنا 1000 خارجي، أيهما أخطر على الأمة؟ المرجئة، لأن الخوارج الغلو تمده النفوس وتشمئز منه. أما هؤلاء يميعون، وهؤلاء يعني يأتون للناس على شهواتهم ورغباتهم، الناس أهواؤهم ورغباتهم وشهواتهم تميل بهم إلى تضيع، فهم يأتونهم من هذا الباب. اذني واسرق وافجر واقتل وافعل 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 ما دمت مقر. وهم 4 انواع. الجهمية ما دمت تعرف الله بقلبك وان لم تصلي فانت مؤمن. فرعون عندهم مؤمن، لماذا؟ لان الله يقول عن فرعون وجحدوا بها واستكبروا انفسهم ظلما وعلوا. ابليس عندهم مؤمن لان ابليس عرف ربه، فهلا ابليس عندهم مؤمن. وطائفة منهم قالوا إذا تكلمت باللسان أنت مؤمن، وإن كنت تعتقد الخوف. على هذا القول المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ومنهم كان الإيمان. هذا القول قالوا هم زمان. وقوم قالوا الإيمان ماذا؟ في اللسان، يعني في القلب، واللسان شيء زائد. وقوم قالوا الإيمان مطلق باللسان واعتدال بالجنان، معناه أن الأعمال افعل ما تريد من المعاصي لا تؤثر، اترك ما تريد من الطاعات لا تؤثر. هذا مذهبهم خطير، والأمة الآن كثير منهم واضعون في الإرجاء. قالوا أن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان ويكذبون بالوعيد، أدلة الوعيد هذه ينكرونها. والعقاب بالكلية مذهبهم باطل، تردوا أدلة الكتاب والسنة. ولا شك أن هذا المذهب من أخبث المذاهب وأفسدها، إذ يدعو إلى الانسلاخ من الدين وإهمال جميع الأعمال واستباحة جميع المنكرات. وهؤلاء أحد فرق المبتدعة. قال الشيخ تقي الدين لا تختلف من صف أحمد أنه لا يكفر المرجئة، فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، والمرجئة فرقتان. الصحيح أن مرجئة الجهمية كفار. الأولى الذين قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، وهم مع كونهم مبتدعة في هذا القول فقد وافقوا على السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم به باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحب للذنب والعقاب. فقد أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة. وأما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به، ولا شك في فساد هذا القول ومصادمته للكتاب والسنة. فإن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن رجل مؤمنا. وعلى هذا أدلة الكتاب والسنة، ودرج على هذا السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين. انتهى من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالتصرف. وإجماع الأمة قائم على أن الإيمان قول وفعل واعتقاد، وعلى أن الأعمال تؤثر في الإيمان زيادة ونقصان. الأعمال الصالحة يزداد بها الإيمان، والأعمال الشريرة ينقص بها الإيمان. قال الله ليزداد الذين آمنوا إيمانا، فقال الله اليوم أكملت لكم دينكم، قال فلما كمل دل على أن مدينه ناجر. فقال النبي ما رأيت الناجسات عقل مدينة أذهب لرب الرجل الصالح بكأمه داكنا. قال الوعيدية وهم الدائرون بالوعيد وهو أصل من أصول المعتزلة. يعني يجب على الله إنفاذ الوعيد. مثلا لا يدخل الجنة قاطع رحم. لو كنت مصلي صائم واحد وأنت قاطع رحم عندهم يجبون لك ماذا؟ النار. مع أن هذا أدلة الوعيد. هو مستحب للنار. لكن من مات على الإيمان نأله إلى الجنة. وهم القائلون بالوعيد وهو أصول من أصول المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة الوعد. إنفاذ الوعيد. أولا التوحيد وهو تعطيل الصفات. الثاني معروف أنه ينكر وهو خروج عن الحكام. الثالث إنفاذ الوعيد وهو تخليد أصحاب الكبائر في النار. المنزلة بين المنزلتين وهي أن فعل كبير لا مؤمن ولا كافر وفي الآخرة يخلد. التوحيد والعدل وهو نفي القدر. هذه خمسة أركان استدلوا بأركان الإسلام الخمسة التي في حديث عمر وبأركان الإيمان الستة التي في حديث جبريل. وهو أن الله لا يغفر المتكبر الكبير إلا بالتوبة وأن أهل الكبائر مخلدون في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي في أهل الكبائر. أما الشفاعة العظمى يثبتونها. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين العباد يثبتونها ويثبتون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الكبائر. وغيره زعم منهم أنه إذا أوعد عبيده فلا يجوز أن يعذبهم ويقلب عيده. وهذا المذهب يقول به المعتزلة وخارجه وباطل تردها أدلة الكتاب والسنة متواترة والإجماع. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وفي المدينة ذلك لمن يشاء قال فتح المجيد. وفي الآية ردنا على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة الكائرين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار فأغفر ما دون ذلك. فلا يجوز أن يحمل قول سبحانه وفي المدينة ذلك لمن يشاء على التائب فإن التائب من الشرك مغفور الله. كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق لأن المراد من التائب وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص كلام شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله. يعني لا يقولون إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني التوبة لأن التوبة تجب ما قبلها وإن كان كافر قل الذين كافروا إن تائبوا فالله ما قد سلف. أما القول الوسط الذي عليه على السنة والجماعة فهو أن الفاسق معه بعض الإيمان وأصبح معه جميع الإيمان الواجب الذي نعم معه جميع الإيمان الواجب الذي يستجب به الجنة. فهو تحت مشيئة الله إن عفى عنه أدخله الجنة من أول وهلة وإلا عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة فلا بد له من دخول الجنة. فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلم عنه مطلق الإيمان. الإيمان المطلق هو كمال الإيمان كما تقدم معنا قبل أيام. الإيمان المطلق هو كمال الإيمان ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان. بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. وهذا هو الحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة ودرج عليه السلف الصالح عكس ما عليه الخوارج والمعتزلة والمرجئة. فالمرجئة في طرف والخوارج والمعتزلة في طرف آخر. فالخوارج والمعتزلة غلوا والمرجئة جفوا. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب والخوارج يقولون يكفر المسلم بكل ذنب. وكلا القولين كفر وعلى كلا القولين خطأ وضلال بعيد. كلا القولين خطأ وضلال بعيد. فإن الخوارج يكفرون المسلمين يكفرون الشارب الخمر المسلم ويكفرون القاتل المسلم. ويرد عليهم بماذا يا رجال؟ لو كان القاتل يكفر بمجرد القتل هل يجوز أن يعفى عنه إلى الدية؟ أما أنه لا بد أن يقتل على كل حال. لا بد أن يقتل على كل حال. هل يقتل حدا أم يقتل ردة؟ يقتل ردة. فإذا قتل ردة هل يجوز أن يعرف؟ هل يصلى عليه؟ هل يغسل؟ هذا قوله باطل. أيضا لو كان شرب الخمر كفر هل يكتفى به بالجلد 40 جلدة أم لا بد من القتل؟ هذا الأمر.